إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، اليوم من يمن الأمر أن يكون يوم من خير أيام الله تعالى فيما خلق الأيام، من خير أيام الله في أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة، يوم من خير الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس، وأن يوافق ذلك أول يوم في هذا الشهر الفضيل الذي فضله الله تعالى بكثير من الفضل ما لم يفضل به شهرا سواه. وهذا في الحقيقة لعله إذان برحمة من الله تعالى وفضل في ذلك الكرب الشديد الذي يمر بالمسلمين. ولا شك أننا تأتينا هذه الأيام ونحن على حال لا يصر، فتربص من الأعداء وتكالب على المسلمين في كل بقاع الأرض في مشارقها ومغاربها، وتمالؤ قوى الكفر وأحزاب وأحلاف لا هم لها إلا أن تقتلع جذر الإسلام من الأرض، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ونحن نصدق ربنا جل وعلا الذي هو أصدق القائلين سبحانه أنه والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالله تعالى أبى أن يتم أمر فلا بد أن يتم، أبى إلا أن يتم أمر فلا بد أن يتم، كما قال العلماء: حسبك بأمر أبى الله إلا أن يتم. أتمه؟ نعم، لأنه بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. يأتينا رمضان ونحن نعاني من ذلة وانكسار، ونعاني من تربص من الأعداء، ونعاني من تكشير الأنياب، من أنياب الصليبيين والشيوعيين واليهود، وكل من الكفر على اختلاف نهجهم وأديانهم ومذاهبهم ومصالحهم، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. هذه حقيقة يلمسها كل منا. يأتينا رمضان ونصاب باللطمة والصمة والمصيبة بعد المصيبة، فمنذ رمضانين سابقين أو ثلاثة كانت مصيبة الشيشان ورمضان السابق كانت مصيبة فلسطين والتعدي على حرمة من حرمات الله في الأرض بيت المقدس. ويأتينا رمضان هذا العام وقد شجت رأس المسلمين وطعن جسد المسلمين بطعنة قاتلة، نسأل الله تعالى أن يردها عنا وأن يجعلها في نحور الكافرين، وهي أفغانستان وما يحدث فيها وما يتبع ذلك من تربص بالإسلام والمسلمين. واقع لا يحتاج إلى تحليل، واقع يعلمه القاصي والداني، تقرأه على صفحات الجرائد وتشاهده على صفحات المشاهدات وتسمعه على مقالات المذياع وغيره، يتنقلها الناس في أحاديثهم لشدتها وكثرتها، حتى تحدث فيها الجاهل قبل المتعلم والفاجر قبل البار ومن له في الأمر ومن ليس له، لأنها طمة لم تترك أذنا إلا بلغتها ولم تترك نفسا إلا وأثرت فيها لعلو الظلم وفشو الباطل وزيادة الطغيان، أعاذنا الله وإياكم. هذا أخي الحبيب يلزمني وإياك أن نستقبل هذه الأيام بوجهتين. الأولى أن نستبشر بما فضل الله تعالى هذا الشهر، أن نستبشر بوعده وأن نستبشر بمغفرته وأن نستبشر بعفوه وأن نستبشر بنصره، لأن أيام رمضان أيام نصر. كان الناس يدعون لأهل الشام في أول عام ابتلوا فيه وكانوا قلة وكان عدوهم شرس جدا متربص بهم يعد لهم كل عدة ودقيقة، ومع هذا لأن رمضان أيام نصر وأيام فضل من رب العالمين أوجعوا الكفار وأهلكوا الشيوعيين، وكان لهم فيهم آيات نصر مبين بفضل رب العالمين. فهذا أيضا أن تستقبل رمضان وأنت مستبشر بفضل ربك، مستبشر بعفو ربك، مستبشر بمغفرة ربك، لا تقنط ولا تيأس. وأيضا الوجهة الأخرى هي أن تستشعر تقصيرك وأن تستشعر مدى غثائيتك التي أصابتنا، وتستشعر مدى قسوة قلبك الذي صار كالشجرة أو أشد قسوة إلا من رحم الله تعالى، وتستشعر مدى غفلتك، وتستشعر مدى الذلة والهوان الذي بلغ به أهله من المسلمين والذي وصلت إليه أحوال المسلمين، تستشعر ذلك. فتقابل رمضان وأنت تتقلب بين المعنيين، تتقلب بين الحسين، مستبشرا بوعد الله وفضله ورحمته وعفوه ونصره، فتدعو وتؤمن، لا تيأس ولا تقنط ولا تذل لغيره، وفي نفس الوقت مستشعرا مدى تقصيرك وقسوتك وغفلتك وانخراطك في الدنيا ورضاك بالدني في دينك وعدم همتك وأخذك للدين بالجد، فتحاول أن يكون سعيك بين هذين المعنيين يوجد منك مفردة جد وهجرة إلى الله، وأن تجاهد في سبيله سبحانه وتعالى بالدعاء والبذل. وقد يسأل سائل ما الذي ينبغي علينا في هذه الأيام وخاصة في مثل هذه الظروف وخاصة في مثل هذه المحن والإحن التي تطحن في المسلمين طحنا؟ لابد أن تعلم أن ما يتم في الكون بحكمة من الله بالغة، وقد نحسبه شر ويجعل الله من ورائه خيرا، وقد نحسبه باب من قبله العذاب ويجعل الله عز وجل في باطنه رحمة، لأنه حكيم عليم، ولأنه لن يضيع عباده المؤمنين أبدا، ولأنه لن يمنع من على الأرض إلا الكافرين، وأنه سبحانه وتعالى سيعلي كلمته وسيعلي الحق، لكن هذا ثمن لابد أن يدفع حتى يفيق المسلمون من غفلتهم وحتى يزداد الكافرون طغيانا فيمحقون، لأن الله يمهل ولا يهمل، ولأنه لا يتم في الكون شيء عبثا ولا هملا. سبحان من تنزه عن العبث والهمل، سبحان من لا يقول إلا لحكمة ومن لا يعمل إلا بحكمة. شأن ربك عظيم، شأن ربك جليل، وقد جعلك في خير مقام وهو أن شرفك بالإسلام، أعظم شرف وأعظم نعمة من الله بها على العباد فضلا عن عظيم النعم من حياة، من أموال، من أسباب وجود، من أسباب مقام، من ولد، من سكنة، من مال، من غير ذلك، أعظم ما أنعم الله به على عباده الإسلام. لقد من الله على المؤمنين، ولن يتم الله تعالى شيئا من عطايا لخلقه منا إلا الإسلام، إلا هداية الخلق، إلا بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تنبه، إذا لابد أن تستقيم وأن تشكر تلك المنة، تلك النعمة العظمى، لا ينبغي أن تفرط فيها ولا ينبغي أن تضيع منك. مسؤوليتك، دورك، لأن هذا ليس موضوع المقال، لأني أود إكمال الدرس الثالث والمتمم لهذا الموضوع المهم، الإخوة ما عليهم وما لهم، ولأن هذا مقتضاه، ولأننا ينبغي أن نقيم من الآن وفي هذه الساعة في وجود الصيام ومع سلسلة الشياطين ومع فتح أبواب الخير ومع تغليق أبواب الشر ومع فتح أبواب الجنة ومع تغليق أبواب النار ومع عتق الله تعالى من النيران في كل ليلة من ليالي رمضان ومع القيام والتلاوة والذكر ومع حلو النفس للبر ومع طواعيتها لفعل الخيرات وترك المنكرات، أعتقد أن ذلك سيكون ميسرا بفضل رب العالمين على من أراد النجاة، على من أراد أن يستقيم على الحق. لكن في عجلة أبين ما ينبغي عليك الآن. ثلاث نقاط، ثلاث أمور ينبغي أن تعمل بها. أول أمر هو السعي لإصلاح النفس لنيل معية الله. أيها الناس، عباد الله، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، ينبغي أن تعلموا أننا فقدنا الأسباب، تمكنت لنا الأرض بما فيها إلا من رحم الله تعالى. فلا حكام ولا دول ولا سلاطين ولا ملوك ولا أمراء إلا وتمكنوا للإسلام والمسلمين. تنبه، تمكن لنا الكل، ولكن لن يتمكن لنا الله تعالى إن عبدناه وإن رجعنا إليه، إن زللنا، إن التمسنا الفضل منه، لأنه سبحانه وتعالى يتولى المسلمين، يتولى المؤمنين، يتولى الصالحين جل وعلا سبحانه وتعالى. لا ينجي المؤمنين إلا هو، ومن حكمته البالغة أن يري العالم كله كيف انقطعت الأسباب للخلق من المؤمنين وكيف يتملؤون عليهم جميعا. ثم انتظروا من الله آيات بالغة، ليس لكرامتك ولا لكرامة زيد ولا لكرامة الأفغانيين ولا لكرامة طالبان ولا لكرامة أحد، إنما ليري الله تعالى الكون آياته. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ليظهر الله تعالى صدق وعده، وليظهر الله تعالى أنه الرب الذي لا يكون في الكون إلا ما شاء ولا يتم في الكون إلا ما أراد، لأنه فعال لما يريد. وصدق ربنا إذ يقول: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. انتظر من الله أن يري الناس من هو، انتظر من الله أن يري الخلق جميعا، أن يري الأمريكان وأن يري اليهود وأن يري الأوروبيين وأن يري الروس وأن يري كل من الكفر وأن يري المرتدين من أولياء الأمريكان وغيرهم من هو الله، من هو الله سبحانه وتعالى. انتظر، متى يكون ذلك؟ عندما تنعدم الأسباب، عندما تضيق الأرض على المؤمنين بما رحبت، عندما تزيغ الأبصار، عندما تبلغ القلوب الحناجر، عندما يتضيق عليهم، عندما يتركون أماكنهم ويحصرون في شعاب وجبال، عندما ينتقلون ويزدلون، عندما يرون أن الناس كلهم سموهم إرهابيين وجعلوهم شرذمة ينبغي أن نتخلص منها، ولا يبقى الوجود في الأرض إلا للعلمانيين المتحضرين أصحاب الحرية، إلا للمسلمين المتفتحين الذين تحللوا من كل قيمة. عندئذ يأتي نصر ويري الله تعالى الناس من هو. هو الله سبحانه وتعالى، هو الملك، هو الجبار، هو من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، دون أن يكون بيدك سيء ولا أن يكون لك أحلاف ولا أن يكون ولا أن يكون. نعم نعم سبحانه وتعالى له قدرة أن يوقع الأمر، فلا يكون لك سبيل إلا أن تنال معية الله، سواء على فرد أو على جماعة أو على دول أو على شعوب، لن يكون لهم نصر، لن يكون لهم مخرج إلا أن ينالوا معية الله. لعل الله تبارك وتعالى يزلزل الأرض حولنا ويجعل الكفار يفتشون بنا، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليخرج النفاق من جنبات نفوسنا حتى لا نرى إلى الموت، فنقول ما دام لم ليس لنا إلى الموت فنرجع إلى ربنا، لنترك ربانا وزنانا وخنانا، لنترك شركنا، لنترك ولاءنا لغير الله، لنترك وطنيتنا وقوميتنا وحزبيتنا، لنترك شهواتنا وغفلتنا، لنترك عبوديتنا للدرهم والدينار، لأننا لا نرى إلى الموت. ألا ترى أن الرجل إذا وجد النار تدق في بيته فكل ما يفكر فيه أن يقفز بطوله ويترك ماله وذهبه ومدخراته ومتاعه، لا يفكر إلا في أن ينجو. كذلك النار توقد من حولك، النار تضرم في الأرض جميعا حول المسلمين، ولم يعد المسلمين إلا أن يقفزوا من نافذة العبودية، إلا أن يقفزوا من نافذة الإيمان بالله وحده، من نافذة الولاء لله تعالى. لله تعالى استقبل رمضان وأنت تقول اللهم اجعل هذه الأيام أيام خير ويمن وبركة ورخاء على المؤمنين، واجعلها أيام شدة وكرب وأيام سوداء على الكافرين. ادعو بذلك، لأن المقاليد بيد الله، ليست بيد خطط ولا أحزاب ولا جماعات ولا طالبان ولا حكومات أبدا، هذه مسميات، إنما القضية إيمان وكفر، حق وباطل، رب واحد لا إله غيره ولا رب سواه. أول ما ينبغي عليك، أول ما يطلب منك، هو أن تصحح نفسك، أن تصلح من أمورك، عسى الله تعالى أن ينيلك معية. والأمر الثاني أن تفهم القضية، أن تفهم القضية، فليست القضية قضية أن أبراج تدمرت وأن أناس فعلوا قتلوا مدنيين، أو أن أناسا أسقطوا طائرات، أو أن هناك من يرعب الآمنين، ليست القضية هكذا، إنما القضية صراع بين الحق والباطل. متى بدأ؟ كثير من المغفلين يقولون بدأ من 11 سبتمبر، هذه غفلة جديدة، هذا تكذيب وتضليل وخلو للحقائق. متى بدأ هذا الصراع؟ لم يبدأ من سنة 48، ولا يبدأ من سنة سقوط الخلافة في سنة 82، ولم يبدأ قبل ذلك، إنما بدأ من قديم قديم، من يوم أن قتل قابيل هابيل، هذا الصراع من يوم أن قتل قابيل هابيل، واستمر الناس، استمر أتباع واستمر السلسال، نسل هابيل ونسل قابيل. وإن تغيرت الأسماء إلى بوش وفوش وشبير وعامير، تعال وإن تغيرت، لكنها هو قابيل، هو قابيل الحاقد، هو قابيل. ودوا لو يردونكم عن دينكم حسدا من عند أنفسكم، حسدا، إن الكفر، إن الكفار لا يريدون للمسلمين قيام، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الصراع بدأ تاريخه من يوم أن قتل قابيل هابيل. لابد أن تفهم القضية، إن هذا قضية صراع بين الحق والباطل، قضية مقت لكل إيمان وحسد على كل إسلام، لابد أن تعلم ذلك. لماذا؟ لأن هذا يجعلك قائم على الحق، يجعلك تستقيم وتتصرف التصرف السليم. لابد، وهذا تستقيم من القرآن، وتستقيم من السنة، وتستقيم من السيرة، وتستقيم من الصراع بين الحق والباطل، من سير الأنبياء، من سير الأنبياء. لماذا تربص فرعون بموسى؟ وموسى جاءه بكل أدب وبكل لين وبكل كلام هين، ولم يضربه ولم يقتله ولم يهدم له بيوت ولم يقتل عنده مدنيين، لكن لمجرد أنه أبرز الحق وأعلن الحق ورفع راية الحق، وعلم فرعون أنه إمام للحق، صارت الحقيبة وثار الحسد والحق ووقع الصراع. والأمر الثالث هو أن تنقل هذه المعاني إلى غيرك، إصلاح للنفس، فهم للقضية، بثها للغير. ثلاث أمور مطلوبة من كل مسلم من في كل موقع، مهما كان موقعه، سواء كان قليل، سواء كان متعلم، سواء كان يدعو، سواء كان عامل، سواء كان صاحب عمل، رجل كان أو امرأة، كل مسلم يستوعب هذه الأمور ويقوم بهذه الأمور: إصلاح للنفس وفهم للقضية وبثها للغير. بثها للغير، علم غيرك. لما تلاقي واحد يتكلم ويقول لك ده شفت يا اخي ده ما عملوا لك كده، ويقدموا اصنام ويعملوا كذا، كسروا اصنام واخسروا حرام، ويعني اثاروا حفيظه في الغربي وقتلوا مدنيين، ما ادراك الموضوع ليس هكذا. وبين له الايات وبين له الامور، لان هذا هو سبيل الوقوف على مرمى الصراط، هو سبيل التمسك بحبل الله. استقبل رمضان وأنت مهاجر لربك جل وعلا، معترف بذنوبك، ترى تقصيرك، ترى ما يقع للمسلمين وأنت واحد منهم، يصيبك ما أصابهم، أنت تنتمي لجسدهم، لا ينبغي أن يتبلد حسك حتى تقول إنهم مخطئون، إنهم كذا. إن كانوا عندهم أخطاء وإن كان لهم تأويلات، فالرباط الذي بينك وبينهم رغما عنك شئت أم أبيت، ليس رباط أنك في تنظيم، وليس رباط أنك أفغاني، وليس رباط أنك منهم، إنما رباط أنك مسلم، لأنهم ما نقم منهم لأنهم كذا أو كذا، إنما نقم منهم لأنهم مسلمون، بدليل أن كل من أعلن الإسلام، فالإخوان إرهابيون، وحماس إرهابيون، والجهاد الفلسطيني إرهابيون، وجبهة مورو إرهابيون، ومتحرري كشمير الذين يقتلون ويمثل بهم كالحيوانات وكالحشرات، وتحرق بيوتهم وتنتهك أعراضهم وتمثل بجلسهم ويلعب بجماجمهم بالكرة، إرهابيون. كل من أعلن الإسلام إرهابي، ليست لأنك طالبي ولا لأنك كذا ولا لأنك كذا. نحن القضية لا ترتبط بشخوص ولا بأسماء، إن عرفت القضية وقفت موقف الحق، وإن ضاعت عنك القضية تخبطت وازددت حيرة، والحيرة لا توصل العبد إما إلى الردة وإما إلى مناصرة الكافرين، لأنه لا يعرف السبيل، لا يعرف السبيل. نعوذ بالله من الخذلان. وأعود إلى موضوعي أذكر به وأكمله، وهو ما ذكرت به في الدرسين السابقين من هذا المقام الكريم، وهو موضوع الأخوة ما عليهم وما لهم. وكنت قد ذكرت بأمور هامة جدا، كان من أخرها الكلام على حسن الجوار، والكلام على الثبات عند الشدائد، ثم المصارعة إلى التوبة والإنابة. ولعل هذه النقطة بحسب ترتيب الكلام بغير قصدي وبغير تعمد، إنما هي موافقة بفضل رب العالمين أن توافق ما أردت التنبيه عليه، وهو إصلاح النفس. فمما ينبغي عليك لتصلح نفسك لغيرك، ولتصلح نفسك لأن لا تسوء إلى نفسك فضلا عن غيرك، التوبة، المسارعة إلى التوبة والإنابة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنت ترى أن قوى الكفر لا تريد بك إلا الإضلال، لا تريد بك إلا التحلل من كل حق، والله تبارك وتعالى يريد لك الطهارة، يريد لك الاستقامة، يريد لك ما يجر عليك رضا والجنة. والكافرون وأهل الشهوات وأهل الباطل يريدون لك ما يجر عليك سخط الله والباطل. وقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فمن تاب مهما كنت مهما كان فيك، إن عدت لله تعالى ولو لحظة وصدقت وندمت وعزمت أن تكون من الرجال وعزمت أن تكون من الصالحين، وإن قبضك الله بعدها بلحظة بلمحة فستحشر في الطيبين. ألا ترى إلى قاتل المئة لم يكن منه إلا أن عزب، ولم يكن منه إلا أن صدق، ولم يكن منه إلا أن ذهب ليفعل، ولم يفعل، بل ذهب ليستقيم، بل ذهب ليجاور الصالحين في القرية الصالح أهلها، وما كان إلا أن قبضه الله على نيته وعزمه وسعيه أن يذهب. فلما قبضه على هذا كان مآله كما تعرفون في الحديث أن أخذته ملائكة الرحمة. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ فلابد أن تعلم أن التوبة لا يقبلها إلا الله تعالى. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا في موطن الثناء، في موطن المديح. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بغيبة، بنميمة، بخلود إلى دنيا، بتعلق بدرهم أو دينار، بالتعامل مع الدين على أنه أمر ثانوي، بالانفراط في الشهوات، بترك القضية برمتها، بالنظر إلى النفس، بالتعلق بشح النفس وهواها، أو ظلموا أنفسهم، إذا كانوا على هذا الحال ذكروا الله أهل الخير من علامتهم، وإن فعلوا ذلك ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لا يستمرون على سوء أحوالهم، بل يعودون من قريب كالسائر في الطريق القاصد الجد الذي لا يريد أن ينفتل عن طريقه، قد يتعثر وقد يقع في نقرة وقد يقع في حفرة، لكن سرعان ما يقوم ويقبل مسيره، لا يخلد إلى ركوله ولا يستسلم إلى قعوده ولا يستسلم إلى تعثره، يقول أنا خلاص وقعت يا عم كله كده، أبدا. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الحديث: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفيئة بعد الفيئة. ما من أحد المؤمن ليس الفاجر إلا وله ذنب يعمله ويتوب منه ويغلب عليه. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفيئة بعد الفيئة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. إن المؤمن خلق مفتنا، يعني عرضة للفتنة، عرضة لأن يذنب، عرضة لأن يصيب سوء، عرضة، ليس حجرا أقم أو على قالب واحد لا يتغير. مفتنا توابا، يعني وإن كان بيفتن إلا إنه من علاماته أيضا ومن خصائصه إنه بيتوب تواب، يعني كثير التوبة، لأنه مفتن، لأنه عرضة للذنب، ليس هو بملك وليس هو بشيطان، لكنه مفتن، يقع ويقوم، يقع ويقوم، يقع ويقوم. توابا نسيا، يعني نسيا، يعني يذنب الذنب ويتوب منه وينسى، فيعود له مرة ثانية. يغضب الغضبة ويندب عليها ثم ينسى ويعود لها مرة ثانية. إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر، يقول لك طيب الحمد لله يبقى كده كويس، أنا بعود للذنب الفيئة بعد الفيئة وأنا مفتن وأنا بعود بوتوب. طيب لكن لماذا إذا ذكرت لا تذكر؟ هذه ليست من علامات الإيمان. لماذا إذا قيل لك اتق الله أخذتك العزة بالإثم؟ لماذا تصير الأخوة فينا كلام، كلام وحسب؟ الأخوة صارت علب، علب عليها بضاعة مغشوشة ومكتوب عليها بضاعة جيدة، بضاعة صنعت في كذا مغشوشة. لماذا؟ لأنها صارت مسميات، عناوين. لكن وإذا ذكر ذكر، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، العود الأخضر تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، وفي لفظ تقيئها الريح، يعني تملها، تملها، تمر عليها أو تميلها مرة بعد العود الأخضر يميل ويقوم، العود اليابس يميل فلا يقوم. ولذلك قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق كمثل الأرض، العود اليابس الجاف لا تزال حتى يكون انجفاؤها مرة واحدة. المؤمن لا يكون مغفلا. مش معنى الأخوة إن الإنسان يكون في تعامله مع الآخرين مغفل. فبالحديث لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين، يعني إذا كان هناك أمر صار فيه على سلامة النية، صار فيه على الإخلاص، صار فيه على المودة والمحبة، ثم لدغ، فلا يصح بحال أن يسير في نفس الموضوع ونفس المقام ونفس الأحوال ونفس الظروف بنفس الطريقة والمقاصد، وإلا كان مغفلا. قال أهل العلم: فإذا لدغ من جحر مرتين كان مغفلا، كان مغفلا. من مقتضيات ذلك أيضا ومما ينبغي على كل مسلم فضلا عما لا، ترك العداء والمقاتلة وشهر السلاح والتكفير. لا يصح أن يكون بين المسلمين عداء ومقاتلة. عداؤك للكفار، كرهك للكفار، حقدك على الذين يقتلونك ويقتلون إخوانك، إن تهمة المسلمين هي التحريض على كراهية الثانية، تهمة المؤمنين الموالين هي التحريض على كراهية الأديان الأخرى. وهذه التهمة ينبغي أن يتهم بها ربهم، لأن الذي علم المؤمنين ذلك هو الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يكون ذلك في مؤمن. ولو ذهبت هذه الكراهية من قلب أحد لذهب معها الإيمان. الذي حرض على كراهية الأديان الأخرى، الذي حرض على كراهية كل من ليس بمسلم، هو الله سبحانه وتعالى. ليس هو فلان ولا علان، وليس هي تنظيمات ولا دعاء معينة ولا إرهابيين، إنما الذي دعا إلى ذلك هو الله تعالى. فلا ينبغي أن يكون هناك كراهية للمؤمنين ولا عداء للمؤمنين ولا مقاتلة بين المؤمنين ولا شهر سلاح على المؤمنين ولا تكفير بينهم بغير موجب أبدا وبغير مقتضى شرعي منضبط أبدا. لا يجوز هذا بينهم. وإن من أعظم ما أفسد بينهم وفرقهم فساد عدوهم، لأن الأعداء من سقوط الخلافة هم ماشيين فينا بمبدأ فرق تسد، بين الدولة والدولة فرق تسد، وبين العرب والعرب فرق تسد، بل بين الحي والحي، بل بين الفريق والفريق، بين الإخوان والتبليغ وبين التبليغ وغيرهم، وبين كذا وكذا وبين كذا وكذا، فرق تسد فرق تسد. فعندما يقول لك فلان أصل ده إخواني، ده تبليغي، ده اسم جماعة، أصل ده مش عارف كذا، أصل ده كذا، أصل ده حزب، أصل ده جماعة كذا، فرق تسد. ونحن نقسم أنفسنا ولو كنا قوة باضية ثم تفرقنا أحزابا وأوزاعا لقسم عدونا كل عود. قديما كانوا يعطوننا درسا في كتاب القراءة، هذا الدرس عنوانه القوة مع الجماعة. هذا الدرس غير موجود الآن، لكن درسوه لنا ونحن صغار. جاء الوالد إلى الولد الصغير قال: اعلم أن القوة في الجماعة. قال: لا أفهم ذلك يا أبي. قال: فأتي بحزمة من الأعواد. فأتى بحزمة من الأعواد وقال: اربط بينها. فربطها. قال: حاول أن تكسرها. قال: فاستصعب على الولد أن يكسرها. قال: فكها وفرقها أعواد. ففرقها أعوادا. قال: خذ كل عود واكسره منفردا. فأخذ الولد كل عود فسهل عليه كسره فكسرها جميعا. فما يمكن أن يكسر أفرادا، لا يمكن أن يقوى عدوك على كسرك مجتمعا. وأعداؤك أشد ما يؤلمهم هو أن يجتمع المسلمون. لو رجل اجتمع عليه الناس يمنع، لو جماعات اجتمعت مع بينها لابد من تفريقها، لو ناس اجتمعوا في مساجد وصاروا يدا واحدة، لو في حي، لو حتى على قهوة وبقوا كلمة واحدة لابد من، لأنهم يصيرون قوة. أيس لابد أن تعلم ذلك. لا يصح أن يكون من أسباب التفريق بين المؤمنين، هذا لا يكون بين الأخوة أبدا ولا يكون من مقتضيات الأخوة. في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لا ينبغي أن يكون منك فحش ولا تعدي على أخيك. أخيك هو نفسك، أخيك هو أرضك، أخيك هو منك. ألا ترى أين لو أن مجموعة من المسلمين متناحرون متقاتلون يسب بعضهم بعض ويطعن بعضهم بعض وينام كل منهم من الآخر، وده عايز يحرق دكان ده وده عايز يهدم بيت ده، هؤلاء الناس لو اجتمع عليهم عدو من يهود أو نصارى أو من أمريكان أوروبيين أو شيوعيين ماذا سيقولون؟ أين الخصم وأين الموالي؟ أبدا، سيقولون أنتم أيها المتناحرون الذين تتمنوا أن يهلك بعضكم بعضا أنتم لنا جميعا أعداء، وأنتم لنا عندما هالكون عدوك لا يفرق، بل إنك عندما تحسد عندما تطعن عندما تكثر قيود ورباط الأخوة تسهل على العدو النيل، تسهل على العدو النيل. إذا قال رجل لأخيه يا كافر، الحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله. وقد قلت ذكرت من قبل في الدروس الماضية أني أتعاهد فوق الأحاديث الصحيحة، لكن لعدم طول المقام وكثرة الكلام وأهميته استعصت على العهدة بأن لا أسوق حديثا في الموضوع إلا حديثا صحيح، استعصت بذلك عن فوق السند وبيان التخريج. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله. وفي الحديث أيضا ساب المؤمن يعني الذي يسب، ساب المؤمن كالمسبك على الهلكة. انظر اسمع إلى هذا الكلام، هذا الكلام ليس قانونا وليس مادة كذا من قانون الجنايات وليس مادة كذا من قانون الأحوال المدنية، أبدا ده كلام من عند رب البرية أوحاه إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم، هو الحق بعينه شئت أم أبيت، دي مش شعارات مش أبيات شعر، هذا حكم رب العالمين لابد أن يستقبل بإيمان، لابد تقف عنده مهزوز، مش نصوص من أحبة يعني كده مجرد أنه بيقال أو لا، أبدا أحاديث صخرة الجدران تهتز لها الجبال. ساق المؤمن كالمسرف على الهلكة. وفي الحديث قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن. ولذلك أقول لك انتظر آيات الله عز وجل في الكافرين، انتظر لشأنه ليس لكرامتك، لشأنه هو سيري الله عز وجل من هو، سيري الله عز وجل الخلق جميعا من هو الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا معيته وأن يمكر لنا لا يمكر بنا، وأن يعيننا لا يعين علينا، وأن يكون لنا لا يكون علينا. خطل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي الحديث ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. حتى لو قتلت نفسك فهي كبيرة عظيمة، ليس قتل غيرك بل حتى نفسك لأنك لا تملكها، ولأن قتل المؤمن أمر عظيم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وفي الحديث لا يكون المؤمن لعانا، لا يكون المؤمن لعانا. وفي الحديث إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه، حتى يشيمه عنه، يزيحه يدفعه إذا رفعت سلاحك في وجه أخيك المسلم. وفي الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الحديث أيضا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أرأيت لا ينبغي أن يكون بين المؤمنين حقد، لا ينبغي. ولذلك علمك ربك ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أسأل الله تعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم، وأن يغنمنا البر في هذه الأيام، وأن يجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا صياما يرضى به عنا، وأن يرزقنا قياما يكفر به من ذنوبنا. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لابد عبد الله أن تستبشر بفضل ربك وأن تشكر نعمته على أن جعلك من المسلمين. تخيل أنك كافرا، تخيل أنك يهوديا أو نصرانيا، تخيل أنك شيوعيا ولو كنت رئيس دولة، تخيل أنك بوش أو شارون أو بوتين أو بلير، تخيل أنك إمام من أئمة الكفر. أي غضب هذا، أي لعنة أصابتك، أي خزي وذلة ونهانة تكون لك في الدنيا، وعذاب أليم عظيم مهين ينتظرك في الآخرة. لابد أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفار يوم أحد قتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذه هدية يقدمها الكفار للمؤمنين، هدية ورزية يفعلها بأنفسهم. عندما يتربص الكفار بالمؤمنين فإنهم يقدمون إلى الجنة زادا، يقدمون إلى الجنة سكانا، ويقدمون إلى النار حطبا ووقودا، يقدمون إلى الجنة سكانا من المقتولين على الإيمان، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لم يقدروا. وأن تشكر نعمته على أن جعلك من المسلمين. تخيل أنك كافرا، تخيل أنك يهوديا أو نصرانيا، تخيل أنك شيوعيا ولو كنت رئيس دولة، تخيل أنك بوش أو شارون أو بوتين أو بلير، تخيل أنك إمام من أئمة الكفر. أي غضب هذا، أي لعنة أصابتك، أي خزي وذلة ومهانة تكون لك في الدنيا، وعذاب أليم عظيم مهين ينتظرك في الآخرة. لابد أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفار يوم أحد قتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذه هدية يقدمها الكفار للمؤمنين، هدية ورزية يفعلها بأنفسهم. عندما يتربص الكفار بالمؤمنين فإنهم يقدمون إلى الجنة زادا، يقدمون إلى الجنة سكاما، ويقدمون إلى النار حطبا ووقودا، يقدمون إلى الجنة سكانا من المقتولين على الإيمان، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لم يقتلوا إلى لدينهم، ممكن يكون مقصر، ممكن يكون مفتون، ممكن يكون غلبان جهل في دينه، ممكن يكون عنده تجاوزات وضلالات وبدعة، ويموت مقتولا مظلوما لله وفي سبيل الله ليس إلا أنه مؤمن فيرفع الله درجته بذلك. تخيل أنت، تخيل أن هؤلاء الأبغان يعني عندهم قبور وعندهم بدع وعندهم جهل شديد جدا بالدين لأنهم لا يعرفون العربية، وكان بيجاهد معهم آل طالبان لأنهم على المذهب الحنفي في كثير جدا من الأحكام والأمور والمسائل و تخيل لما هؤلاء يسقوا إلى الجنة ولو تركوا إلى أن تنتهي حياتهم على الفرش بما هم عليه من ضلالات وجهل وتجاوزات زي حالتنا، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يصلحنا. كيف يقول الأمر؟ يقول الأمر بأن فلان كان ملتحي وحلق، ويقول الأمر بأن فلان كانت منتقبة وقلق، ويقول الأمر بأن فلان كان أمين وسرق، ويقول الأمر بأن فلان كان عفيف وزنى، ويقول الأمر بأن فلان كان بيصلي وترك هذا الأمر. لكن لما هؤلاء الجهال الذين فيهم رقة في دينهم وعندهم مخالفات يقتلون في الله ويظلمون في الله، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فكيف ينصر المقتول؟ أن يقبله ربه ويجعل له الجنة، مش ده أعظم نصر؟ أعظم نصر إنك تبقى ملك وتطغى، إنك تبقى خليفة كالحجاج وتقتل المسلمين والصالحين، ولا إنك تموت مستضعف ترجو ثواب الله تقول لا إله إلا الله على جهلك وعلى لحوستك، لكن تظلم فتثبت ولا ترتد عن دينك وتقتل تحت الهدم وتحت الصواريخ الذكية والغبية وتقاتل لا لشيء إلا لدينك؟ أليس هذا أن الكفار يقدمون هدايا ومنح للمؤمنين، يقدمون ساكني الجنة، ويقدمون من أنفسهم ومن قتلاهم ومن جنودهم ومن شعوبهم ومن كلهم يقدمون حطب جهنم. استبشر وافهم الامر وكن صاحب عقيده تعرف الامور بمقتضياتها من كتاب رب العالمين، وكن اخ بمقتضى انما المؤمنون اخوه وليس اخ، وليس كما يقول بعض واحد يقول لك يشوف انسان يعمل كده فسمعت بعضهم يقول اخ منك، من باب ان هو استشعر ان الاخوه بقت شيء يسخر منه، شيء لا يكون الا مجرد كلمه. يا اخوان لقد خسر المسلمون كثيرا جدا بسبب خسرانهم لمقتضى اتباع هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والاخوه. لازم تعرف ان العذاب الحقيقي فقد حسن الخلق والاخوه، لان كلنا بقى على الاخر صوت يلهب ظهره. انت بقيت بالنسبه لي خنجر بيقتلني، انت بقيت بالنسبه لي كرباج بيجلد ظهري، لان عدوي هو عدوي، عدوي لابد ان يقتلني، وعدوي لابد ان يخذلني، وعدوي لابد ان يشهر بي، وعدوي لابد ان يطعن فيا، وعدوي لابد ان ينهك عرضي. لكن انت مناط بك الستره، ومناط بك العون، ومناط بك ان تحوطني من ورائي، مناط بك عوني، مناط بك ان تسعى في حاجتي، مناط بك ان تستر عيبي، مناط بك الا تتتبع عوراتي، مناط بك الا تطعن فيا، الا تلعني، الا تكفرني، الا تحقد علي، الا تكرهني، مناط بك ان تحبني، مناط بك ان توليني، مناط بك ان ترفق بي، ان تقسى على مالي وعلى اولادي وعلى امراتي. ليس مناط بك ما هو مناط بعدوك. فلما صار المسلمون على بعضهم كالاعداء فوجدوا العذاب الاليم ليس في تربص الاعداء ابدا، انما في فقد مقتضيات الاخوه وحسن الخلق. ولذلك من مقتضيات الاخوه ايضا التواضع المفقود في كثير الاحيان. في كثير من الاحيان ليس بيننا تواضع، التواضع الشرعي ممكن يكون بيننا ذله، ممكن يكون بيننا استكانه للضروره، ان عليك فلوس فكاتر عيني، ممكن يكون بي حاجه ان انا فقير وانت غني، ممكن يكون بيننا ضروره العمل وان انا مش هاكل، هو ده ممكن يكون موجود فيقول لك حاضر ونعم وافندم، لكن تواضع الاخوه تواضع الايمان غير موجود الا من رحم الله تعالى، الا من رحم. ففي الحديث ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ان تواضعوا حتى يتحقق مقتضى التواضع. ايه مقتضى التواضع؟ ما تقوليش انا ولا تتعال تكلم مين؟ تعرف ايه؟ انت ايه انت؟ انت عامل، انا كبير، انا دكتور، انت كذا، انا تاجر، انا رجل. الكلام كله تفاخرات. دليل فقد التواضع، لان وجود التواضع له مقتضى. ما هو مقتضاه؟ ان لا يبخر احد على احد، وان لا يبغي احد على احد. عدم التواضع بيخلينا عايز اشيلك احط نفسي، وانسيك انت تاجر لا انا اتجر منك. انت تعرف انا اعرف منك، انت تعلم انا اعلم منك. دايما بغي بغي، نسال الله العافيه والسلامه. وفي الحديث ان الله تعالى اوحى الي ان تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. وفي الحديث ما من ادمي الا في راسه حكمه بيد ملك، فاذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، واذا تكبر قيل للملك دع حكمته. لا يرزق حكمه، تجده الانسان الغير متواضع، الإنسان المتفاخر الباغي، تجده لا يكون منه إلا الضلال والتخبط والغي، لأنه بلا حكمة. وفي الحديث ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كان أكثر الخلق تواضعا أرفع الناس ذكرا، محمد صلى الله عليه وسلم. تنبه، ومن أنت ومن تكون؟ أنت من؟ تقول لي أنا فلان وأنا فلان، من أنت؟ من تكون؟ قس نفسك، ضع نفسك لكفة، وضع نفسك أحد الصالحين، لا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أقول أحد الصالحين في كفة، وزن نفسك، من تكون؟ وماذا تزن؟ وكم وزنك؟ لن يكون بعوضة، ولا جناح بعوضة، ثم تقول أنا وأنا. من تواضع لله رفعه الله. وفي الحديث من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. اللهم ارزقنا ذلك رب العالمين، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. من ترك اللباس تواضعا لله تفاخر، وإنه يبقى حاسس إن واحد يتميز والناس تشاوبنه، لا فيكون في غبراء الناس، كن في غبراء الناس، كانوا يحبون ذلك. قويس القرني كان رجل مما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المغفور لهم، وكان سبب ذلك أنه من أبر الناس لأمه، وقال في الحديث من استطاع أن يستغفر له قويس فليفعل. فلما كانت خلافة عمر كان يقف في موسم الحج الذي خرج فيه يسأل وفود اليمن، لأنه كان من قرن من ذي قرن، فكان يسأل أفيكم قويس؟ وفود اليمن وفدا وفدا حتى أتاه قال أنا. قال أنت من قرن؟ قال نعم. قالت لك أم؟ قال نعم. قال أنت في بدنك مثل الدرهم؟ قال نعم. قال استغفر لي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يستغفر فليفعل. ثم قال أين تتوجه؟ قال إلى الكوفة، إن لي بها حاجة. قال أكتب إلى وليها؟ قال لا، ولكني أحب أن أكون في غبراء الناس. قال لا ولكني أحب أن أكون في غبراء الناس. ومع أنه هو الذي يعرض عليه عطاياه، ومع أنه هو الذي يعرض عليه وسطته ويعرض عليه شفاعته، وإنه يبقى رجل مميز ويبقى معاه كرد ويبقى كده يخش محدش يوقفه، ويبقى رجل كده يعني ليه كلمته ويتهزله، قال أكتب إليه؟ قال لا، إني أحب رغم داخلية تكوين نفسي منضبط، نفوس سوية، نفوس تعمرت قلوبها بالإيمان، لم تتعمر بالفتن والشهوات والغضب والشح. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ومن ذلك ومما هو مفتقد جدا ونحتاج إليه جدا، وما قمت بهذه الموعظة إلا أن أقوم بهذا المقتضى، وهو النصح والتناصح. مما على المسلمين، مما على الإخوة، أن يتناصحوا وأن ينصحوا. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم وعمتهم. وهناك رسالة أنا أرجو على الله أن يقرأها كل واحد منكم لينقل ما فيها لنفسي وغيري، وهي رسالة نصائح للشباب، فيها مقدمة عظيمة عن النصيحة وموجباتها وضرورتها ووجوبها ولمن تكون وكيف تكون. ثم فيها من النصائح 12 نصيحة، جمعت فيها 12 موضوع، كل موضوع منها يصحح عوجا نحن نعاني منه. اجعل من رمضان فرصة ان الرسالة دي تبقى معاك، اقرأ منها على غيرك، اقرأ منها على غيرك. هتقول لي اعرف مسجد يمسكوني؟ لا، في بيتك مع امك مع ابيك مع اولادك مع امرأتك، مع امرأتك التي لم ترى منك إلا الزعيق والخناق والطرد والإبعاد والطلاق تلو الطلاق، ولم ترى منك يوما تحفيظ الكتاب وتعليم الأحكام. اقرأها معها، اقرأها مع زميلك في العمل، مع عميلك في مدارك، اقرأها، سواء كان يتعلق في الجاهلية، يتعلق بعدم المذهبية، يتعلق ببر الوالدين، يتعلق بالأخوة ومقتضياتها، يتعلق ببراءة من أهل الباطل، يتعلق بمقتضى النصح، يتعلق بعدم الفتية والتجرع عليها، يتعلق بعدم الجرأة في الدين والقول على الله بغير علم، وكلها موضوعات موجودة. وفي الحديث حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. هذا واجب عليك، إذا استنصحك فانصح له، لأن النصح، النصح معناه في اللغة تخليص الشيء مما يشوبه. كانت العرب تقول نصحت العسل أو اللبن إذا خلصته من شوائبه، لما تجيب اللبن وتحطه كده في الشاشة وتنقيه من الشوائب والعالق يسمى نصح، صار نقي، صار بلا دغل، صار بلا خبث. كذلك النصيحة تخلص ديننا مما يشوبه، تخلص أنفسنا من عيوبها. شوف انت لما تيجي كده وتنقي الشعر والقش من الاشياء الثمين عشان تنقيه، النصيحه تفعل ذلك. النصيحه إن صح التعبير هي الملقاط التي تلتقط به عيوب غيره بحسن وبلطف. مش سكينة تقص على أبته، مش صوت بتجلد به ظهرة تقوله بنصحه، لا، ده النصيحة تطهير، النصيحة خدمة، النصيحة تنقية. وده معناه انك مهتم. شوف انت لما يكون عندك شوية لبن شوية عسل وانزل فيهم اي ما يشوب بدو مهتم لانه غالي عندك، كوبايه اللبن غاليه، كوبايه العسل غاليه، كذلك اخوك اغلى من العسل واغلى من اللبن، فينبغي ان تتعامل معه بانك تنظف عشان يبقى الجوهر. واذا عطس فحمد الله فشمته، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. وفي الحديث عن جرير ابن عبد الله قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. شوف البيعة والنصح لكل مسلم ليه؟ لأنه إذا سلم دينك قد يضر بدين بفساد غيرك. أنا لما أكون حصصت على البضاعة اللي عندي وهتتحط جنب البضاعة الثانية، ما أنا بقعد جنب أخويا وبتكلم معاه، بتبيع معاه، نخش معاه المسجد، حديثي معه، ودي معه، سلوية معه، جيرتي معه. فطبعا لما يكون العسل ده ما فيهوش شوائب والعسل ده كله شوائب، ده هيخدم ده وده هيرزم ده وده هيفسد ده، مع انك انت فبيعه على انه دينه يصح وايضا يسعى لصحه دين الاخرين والنصح لكل مسلم. وفي الحديث عن جرير رضي الله عنه يقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي. شوف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لان النصيحه هي الدواء الناجع لاصلاح ذات البين، النصيحه هي الدواء الناجع لإخراج المسلمين من شرور أنفسهم ومن شح أنفسهم ومن أهواء أنفسهم. النصيحة هي العلاج المضمون بفضل رب العالمين على أن يصحح وينظف دين المسلمين، وليس هناك دواء غيره في دين وملوث، في دين وفيه شوائب، في دين وفيه معايب. ما هو الدواء؟ الزرع لما بيكون فيه شوائب بيحطوا دواء تقتل الآفة وتمنع الضار. طيب الدين لما يكون فيه شوائب نحط له ايه؟ نحط له نص. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم، اشترط النصح لكل مسلم. وفي الحديث دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، ده ينفع ده وده ينفع ده. وبعدين خد بالك كتير مننا بيرمي مسؤولية الدين على الدعاء، وخد بالك ان انت ممكن تكون اصلح في مقام معين من الف داعي. بينك وبين امرأتك لا يصلح عيبها ولا يثمر زكاتها وطيب نفسها الا انت. لو جبت 100 شيخ و100 شريط و100 كتاب، لكن انت اللي عارف تسمع انت وتزعل انت، عارف عورتها، عارف ضعفها، عارف عيبها، مع ولدك، مع جارك وشريكك الذي لا يسمع إلا لك. يا ما ناس بتحب ناس ويبقى كلمته ماضية في أكثر من 100 داعي، يعني ممكن يسمع خطبة جمعة ويبقى صاحبه ده اللي بيحبه قوي هو اللي يلقنه معاني هذه الجمعة، مع أنه سمعها ممن يحب أو من الداعي أو من المعلم. وهذه السنة لا في الخلق. فما تظنش أن القيمة في يد الدعاة والمعلمين فقط، بل أنت داعي ومعلم، في صاحب ليك دايما يستشيرك، وفتيتك عنده أعظم أمضى من فتيتي أعلم الناس في زمنك، وقولك عنده أمضى من قول أعلم الناس في زمنك. وهذا معناه أن أنت مسؤول عنه، أن أنت بقيت قائم بالنسبة له، أنت بالنسبة له قائد وقيم عليه. فالناس بتظن أن دايما الدين مسؤولية الدعاء فقط، أما هو يعمل ايه؟ يعني تبقى عنده مشكلة مع مراته يقول لك عايزينك تعمل لنا خطبة فين الزوجة تتزين وتاخد بالها من زوجها، يبقى عنده مشكلة مع مراته عايزينك تعمل لنا زوجة عشان الزوجة ما تخرجش من غير اذن وما تعليش صوتها على زوجها. اما انت دورك ايه؟ اما انت تربيتك لها فين؟ اما توجيهك لها من خلال ان تعرف عورتها فتشكر عليها وتعرف موطن زكاتها فتزكيه؟ كيف؟ ده شغلتك انت، لان انت لما انت شايفها انت ترى عورتها، ترى سكناتها، ترى حركاتها. وهكذا كل من يربي، كل من يلتصق، كل من هو فوق احد. فالناس فاهمة ان النصح ده معناه خطبة درس كتاب بس، اما احنا من ناس دعوة احنا نسمع بس. لا، دي مسؤولية الجميع. جرير ما كانش عالم، ما كانش امام الامة، كان مسلم جاي وبايع، كان لسه جاي وبايع عن الاسلام واشترط عليه، لان دي وظيفة كل المسلمين. دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض، فاذا استنصح احدكم اخاه فلينصح. وفي الحديث خير الكسب كسب يد العامل اذا نصح، لما يكون ما بيغشش، لما يكون امين، لما يكون مبين، والله دي كذا ودي البضاعه دي كذا والبضاعه دي كذا، والله الصنعه دي كذا والصنعه دي كذا، يبقى بيكسب كسب من احل الكسب. بسبب ايه؟ مش بسبب الصنعه وبسبب مجهود ايده والعرق جبينه، لا، بسبب النصح. النصح اللي بيولد امانه في كل مباع وكل مشترى. واخر المطاف الاخذ على يد الظالم اذا ظلم. طبعا الاخوان تكلمت في مدار ثلاثة دروس عما ينبغي ان يكون من ستر العورات والامانة وحسن الجوار والسعي في قضاء الحوائج وعيادة المريض وعدم كذا وستر العيوب والشك والتعاون وبذل المعروف واخوك اخوك. قال لك طيب يعني هو الاخوة انما يكون اخويا ظلمني؟ طب لما يكون بغى علي، لما يكون مسلم ومؤمن وعنده فسوق، عنده طغيان، عنده هوى نفس، عنده شرود، عنده سجود ومؤمن. وانتم تعرفون ان الايمان يدخل فيه صاحب الايمان الكامل، ويدخل فيه صاحب الايمان المجزئ، ويدخل فيه صاحب الايمان الناقص. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. انتم اصحاب ايمان ناقص ولستم اصحاب ايمان كامل، لكن دخلوا ايضا، لكن دخلوا. فلو كان اخوك ذو سجود ذو شرود ذو طمع وحقد، فده موجود في المسلمين. المسلمين كما قلت فيهم هذا وفيهم ذاك. فهل معنى ذلك انه اذا ظلمك او تعدى عليك او رايته يظلم او رايته يبطش تقول والله اخويا استره، اخويا اسكت افوت، اخويا طمش الاخوه بقى؟ لا يا اخي. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما. خلاص فهمنا ان ننصر مظلوم، نقف جنبه ونعينه ونرجع عنه الظالمين، فكيف ننصره ظالما؟ قال تاخذ فوق يديه. وفي روايه قال ان كان مظلوما فخذ له بحقه، وإن كان ظالما فخذ له من نفسه. وفي رواية فقال يكفه عن الظلم فذاك نصره إياه. وفي رواية إن كان ظالما فلينهأ فإنه له نصرة، فلينهأ فإنه له نصرة. وفي الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميط العاطف ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. ونصر المظلوم ونصر المظلوم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يظلم بيده ولا يسلم بغيره. لأنه لو سلمت أخويا لظالم فقد أسلمت وأنا ظلمته. فقال لا يظلمه، هذا بنفسه. طب حيوديه واحد غير يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وبوب البخاري في كتاب المظالم والغصب باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال إبراهيم النخعي يعني كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا. كان المؤمنون في زمن الخير يكرهوا أن يستدلوا حد، يقول لنا حجلك أنا أجيب لك من أخيرك الأرض أنا حوريك. لا تظلم فإن الظلم ظلمات، وإذا وجدته يظلم إذهب الزر خذ على يديه. لا تكونوا ظالما ولا تعينوا ظالما.
لا تكون ظالما ولا تعين ظالما، ولا تكون مظلوما إلا إن قدر الله عليك. فمش تبقى فرحان بالظلم، لا، إنما ترضى بالأجر وتسأل الله رفع الظلم. وروى البخاري في كتاب المظالم والغصب أيضا باب عفو المظلوم لقوله تعالى، وهذه وصية عظيمة جدا، ونحن إذا كنت قد تكلمت على الظلم والظالم، إذا ظلمك أخوك قل والله لا، مدام ظلمنا أخويا أنا مش هعفو عنه أبدا، الله ينتقم منه، الله يهلكه، وتدعو عليه دعاء على الكافرين، يمكن بلاد المسلمين يحسب على أخيه لأنه ظلمه، ونحن ويكون أمر بين. لكن الله يأمر الظالم أن يتقي الله وأن يرجع عن ظلمه، ويأمر المظلوم أن ينتصب نفسه بالحق وأن يعفو، أن يعفو. اسمع، هذا خلق مفقود، العفو والصفح. بواب البخاري في كتاب المظالم والغصب أيضا باب عفو المظلوم لقوله تعالى، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال تعالى، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر، مقام جاهد انك توصل للمقامات العالية. وقال تعالى، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فالله أمر الظالمين أن يرتجعوا، وأمر المظلومين أن ينتصفوا بالحق لا بالظلم. وهنا مسألة مهمة سئلت فيها كثير، أبينوا أن هذا المقام ليعم النفع، لكنها مسألة حساسة للغاية، وأنا أقول مسألة حساسة للغاية، وهي مسألة بوب البخاري، مسألة هامة في مسألة أن تنتصر لنفسك بالحق. إن كنت مظلوما انتصر لنفسك بالحق واعفو. كيف تنتصر بالحق؟ اسمع، بوب البخاري في كتاب المظالم والغصب باب صفات المظلوم، إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين يقاصه، وقرأ إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والمعنى هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم أو قاضٍ؟ وهل المسألة المعروفة بمسألة الظفر؟ هذه المسألة معروفة عند العلماء بمسألة فلان أخذ مالي وما ظلمني فيه وهو حقي والله عليم، فلان يستضعفني يرى أني ليس لي فوكة وليحسكيني، ثم أقدرني الله على حقي من ماله بغير قضية ومحكمة وشيء، هل أخذ حقي ولا لا أخذ حقي؟ المسألة قال ذكرها العلماء باسم الظفر، يجوز لمن له حق ثابت يقينا. اسمع الكلام ده واحفظه، لأن هذه أنا أقول مسؤولية، المسألة هامة جدا، لكن لابد أن تأخذها بضوابطها، وإلا فإني بريء لمن تجوز فيها بغير ضوابطها. اسمع، يجوز لمن له حق يقيني، مش حق محتمل، يقول لك أنا إيه، كان لما حد على كان ليه المفروض يكسبني 2000 وداني 1000 بس، أنا كان ليه حق أخذ أجرة 200 جنيه داني 100 بس، أنا كده ليه 100، لا ليك 100 كده. هذه نوع من الظلم أيضا، هذا تخرص وظن، إنما أنت ليك 100 بمعنى إن هو الناس تشهد إن ليك 100، والله عز وجل أنت تعلم إن الحق عند الله إنك ليك 100 بلا ريب ولا ظن ولا تخرص ولا احتمال، بل يقين يقين يقين، ولو يقين إنهم 50 واحتمال 100 يبقوا 50، لأنك ممكن تعالج ظلم بظلم، افهم. فيجوز أن يظفر المظلوم الذي لا حيلة له، يجوز أن ينال حقه بشروط، احفظ هذه الشروط. الشرط الأول، أن تكون بعد استقصاء طلب الحق للقاضي ثم تعذر ما وتنكر من عليه الحق أو التحايل لإسقاطه عن صاحبه أو نحو ذلك، يعني مثلا واحد له حق وعنده شيك وعنده حقوق وعنده بيان وعنده شهود أو هو يقينا له، ودوك بيرفع دعوة تزوير ودعوة إبطال وهروب ومش كذا وكذا، فحاول يبقى أول شيء، أول ضابط، أن تحاول أخذ حقك بكل طريق معروف لئلا تنسب إلى الغصب. الشرط الثاني أن يكون من جنسه وبالمقدار، فإن تعذر فيجوز القيمة بشرط عدم الحيف. يعني كانت فلوس 100 جنيه بقى 100 جنيه، لكن 100 جنيه وتقول لي والله أنا لقيت عنده مكنة يساويها كده 2 جنيه خدتها بدل 100 جنيه، لا، لابد أن يكون من جنسه. فإن تعذر وليس هناك إلا القيمة، مفيش لا فلوس، لكن لقيت شيء قيمته، لابد أن تستقصي، ولابد أن تظلم نفسك لا تظلمه، لأنك بتستقصي الحق، ولا يجب أن تتحول من مظلوم إلى ظالم. فالأصل الجنس ثم القيمة إذا تعذر. وقد منع علماء من القيمة أصلا. الشرط الثالث أن يكون بطريق يمنع الطعن في العرض كالنسبة إلى السرقة أو الغصب أو نحو ذلك. يعني افترض ان انت هتتصرف نط على المحل وتكسر الباب وتاخد البضاعة والناس تطلعك حرامي وتطلعك غاصب ويلموك بزفة وتقول لهم يا ناس والله ده حقي، هذه طريقة ممنوعة. فالشرط ان تأخذ حقك بغير ان يكون هذا الطريق المأخوذ به الحق سبب في الطعن في العرض، لان العرض والدين اهم من الاف وملايين. فانا عشان لي عنده 100 جنيه وقدرت ان انا أسرق حتى البضاعة وجري، ولا أسرق مش عارف إيه، ولا صلي عنده فلوس، لا، لقد سوحت عرضك ووضعت عن نفسك في مقام الغاصب والسارق والمتعدي، والناس كلها تشهد أن أنت غاصب وسارق، وهذا لا يجوز أن تعرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن انتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والاستبراء لدين والعرض أهم. الشرط الرابع أن يكون ذلك في الأموال لا في الأعراض والأبدان. يعني واحد مثلا قال عليك نصار، قال عليك حرامي، طعن في عرضك، ثم تقول خلاص أنا جات لي فرصة دلوقتي قدام ناس بتسأل عنه، أقول عليه حرامي وأقول عليه كذاب زي ما قال لي، ليه؟ أنا بنتصر بعد ظلم، لا، إنما الانتصار ده منوط بالأموال فقط ليس بالأعراض ولا بالأبدان. هذه شروط هامة جدا لمن أراد أن يظفر في حقه إذا كان مظلوما في ظلم يقيني وتعذر عليه الحصول. آخر الكلام عدم الهجر ولكن عند الضرورة المقاطعة حتى ينزجر ويصلح. أذكر فيه بالحديث فقط. ففي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الخير، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأستميحكم جميعا عذرا على الإطالة لكن لضرورة الأمور. وكما ذكرت من قبل، النبي صلى الله عليه وسلم تعهد الناس بالموعظة دقائق وساعات ويوم بطوله بحسب الضرورة وبحسب الحاجة. نحن الآن نقوم بمقتضى ضرورة من خلال خطبة الجمعة، فهو الأمر لأن كما ترون. فاغتنم رمضان وادعوا لكل من تحب، ادعوا للشيخ خوزي، وادعوا للشيخ دسأت، وادعوا لأخوكم عمر، وادعوا لكل المأخوذين، وادعوا لكل المظلومين وكل المأسورين، ادعوا الأفغانيين والشيشانيين والفلسطينيين، ادعوا لهم في كل دعاء، ادعوا في الفرائض جميعها، وادعوا في النصف الثاني من رمضان دعاء القنوت، قنوت الوتر، وادعوا قنوت النوازل من اول رمضان لمدة شهر، حتى عسى الله ان يقبل منكم وانتم صيام، عسى الله ان يقبل منكم وانتم قيام. ولن تعدم، وثق في الله تعالى ان الله تعالى لن يخذلكم ولن يضيعكم مهما كان فيكم ما دمتم تحاولون وتتوبون وتعودون وترجعون. احسنوا الظن بربكم واعلموا ان الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وأنه سيظهر آياته في الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مرسل السحاب، يا هازم الأحزاب، إذن الأمريكان والأوروبيين واليهود والشيوعيين، اهزم حيف محاربة الإرهاب المزعوم يا رب العالمين، دمرهم تدميرا اللهم تدمرهم تدميرا. اللهم عليك ببوش وشارون وبيلير وبتران وسائر قوات الكفر يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد واجعله آمنا مطمئنا بما تحفظ به عبادك المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بما تحفظ به عبادك المسلمين. اللهم يا ربنا آمنا في أوطاننا، آمنا في أهلينا وأولادنا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، أعنا على صيام ترضاه منا، أعنا على قيام تكفر به من ذنوبنا، غنمنا خير هذا الشهر، غنمنا قيام ليلة القدر، وتقنا العمرة في هذا الشهر، ولا تحرمنا بذنوبنا، اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، حبب إلينا الآخرة، حبب إلينا الآخرة والعمل لها، ودهدنا في الدنيا التي تعلقنا بها، ثم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقبلنا يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المسؤولين، وفرج كرب عبدك فوزي وعبدك نشأة وعبدك عمر يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ردهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتولين، ورؤساء عبادك من المؤمنين. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، في الشيشان وفي كوسوفا وفي كشمير والبلقان وفي فلسطين وافغانستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اهلك الكفار اعداء الدين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم سلطهم على انفسهم، اشغلهم بانفسهم، ابتليهم بالامراض التي يتمنوا منها الموت فلا يجدون، اللهم ابتليهم بالاسقام التي يتمنوا منها الموت فلا يجدون، جمد الدماء في عروقهم، احبس البول فيهم، ارنا فيهم ايات عزك وانتقامك، انا مغلوبون فانتصر، انا مغلوبون فانتصر، لا تمكن منا عدوك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، بارك لنا في هذه الأيام وغنمنا السر يا رحمن واجعلنا من عبادك الصالحين. بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في تجاراتنا، بارك لنا في أولادنا وفي أزوجاتنا، وأصلحنا وأصلحهم، صاحب قلوبنا من النفاق، صاحب قلوبنا من الدنس، صاحب قلوبنا من الغش، قنا شر أنفسنا، قنا شح أنفسنا، قنا هوى أنفسنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين.